بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثلاثون معرفة المشهور. حديث الآحاد ينقسم إلى مشهور وغير مشهور، والمشهور خبر جماعة لم يبلغوا في الكثرة مبلغا يمنع تواطؤهم على الكذب فيه، ذات المتواتر. والمتواتر مشهور أو معروف عند الفقهاء أكثر من المحدثين. فنحن لما نقول مثلا خبر آحاد، أي رواه واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث إنما الأعمال بالنيات، آحاد رواه البخاري عن شخص، والثاني عن شخص آخر، والثالث عن شخص، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد ولا واحد، واحد عن واحد آحاد. إذا كان اثنين عن اثنين عن اثنين صير عزيز، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره مشهور. فهذا المشهور من قسم الآحاد. إذا عنا متواتر عنا آحاد، فبينزل تحت الآحاد العزيز والمشهور والمستفيض، كلهم يعتبروا آحاد. آحاد وغريب وفرد ومشهور ومستفيض وعزيز، كل هذا يعتبر ضمن أو في إيش؟ في إعداد الآحاد. إلا المتواتر الذي رواه جمع عن جمع لا يصح تواطؤهم على الكذب. لذلك أقول هنا: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. يعني شيء مشهور عند المحدثين غير المشهور عند الناس. ذلك المشهور ينقسم إلى قسمين كمان: مشهور بالنسبة للرواة، ومشهور بالنسبة لما يرويه الناس وهو مشهور عندهم. أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وتلاق على ألسنة الناس يسموها مشهورة، لكن هذه المشهورة على ألسنة الناس ليس لها ضابط كالحديث المشهور اللي هو من أفراد الآحاد، وإنما عبارة عن لفظ من ألفاظ الحديث شهر على ألفاظ الناس على ألسنة الناس. مثلا حديث يوم صومكم يوم نحركم، هذا مشهور على ألسنة الناس، لكن لا أصل له في كتب السنة. يعني لو أردنا أن نرجع إليه فننظر إنه هذا آحاد ولا عزيز ولا مشهور مستفيض متواتر، ليس من هذا القبيل أبدا، لأنما هذا لما يكون له إسناد ومعروف. الحديث إذا كان معروفا ووجد في كتب السنة عند ذلك يبحث عنه إن كان آحادا أو كان غريبا أو فردا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا. أما إذا مشهور على ألسنة الناس وليس له وجود في الكتب يسموه لا أصل له. لذلك العلماء يسموا أمثال هذه الأحاديث التي شهرت على ألسنة الناس لا أصل لها، أي لا أصل لها في كتب السنة، في الدواوين، في الصحاح، في أصحاب السنن، في المتانيد، في الأجزاء، ما في إلى ذكر إطلاقا، وإنما أخذوا بالتجربة. مثلا يوم سنة من السنين بدأ صيام رمضان يوم مثلا فرضا السنة الثلاثاء في رمضان، إجا عيد الأضحى في يوم الثلاثاء أيضا، فإذا واحد قال يوم صومكم يوم نحركم، يعني صمنا الثلاثاء وكان يوم النحر الثلاثاء فكأنها صارت قاعدة عند الناس. هذه الرواية صحيحة وذلك تختلف. فيعني بيقول سنة من السنين ضبطت لكن في بقيتها لا تضبط. لذلك هذا اسمه مشهور على ألسنة الناس ليس له أصل في دواوين السنة النبوية. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا أو ما زاد نقلته على ثلاثة، لأنه مثلما حقيقة المتواتر فقط هذا يعتبر لحال خاص، لأنه شرط أن يكون يعني أن يرويه جماعة لا يصح تواطؤهم على الكذب، يعني حصل اطمئنان بكثرة رواته. والأحاديث المتواترة ما هي كثيرة بالنسبة لغيرها، فذلك ترى المؤلف في كتب المتواتر أحاديث قليلة. السيوطي ألف كتاب في المتواتر، محمد جعفر الكتاني ألف رسالة في المتواتر، المرتضى الزبيدي ألف رسالة في المتواتر، أما ما هي عبارة عن كتب كبيرة، يعني رسائل أحاديث حتى هي متواترة بدنا نظر فيها. لذلك قد يكون تواتر لفظي، قد يكون تواتر معنوي، قد يكون تواتر بجملة أمور مو بأمر واحد. لذلك مثلا أما أشهر حديث في المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا مشهور عند المحدثين لأنه من الأحاديث المتواترة له أسانيد وطرق كثيرة، فلذلك كان من أشهر المتواتر عند المحدثين. في مثلا أحيانا في أمور عملا اشتهر التواتر فيها، مثلا على الخفين متواتر أنه رواه جماعة عن جماعة لا يصح تواطؤهم على الكذب، رؤية الله تعالى في الجنة متواتر لأنه رواه جمع عن جمع لا يصح تواطؤهم على الكذب. هذه أمور يعني لابد من النظر فيها والرجوع إلى مصادر الحديث، وعلى الخصوص المتواتر يبحث فيه الفقهاء وأصول علماء أصول الفقه أكثر من المحدثين. أما عند المحدثين المشهور معروف والعزيز والمستفيض، المستفيض والمشهور تقريبا مثل بعضهم كالمترادف، العزيز أقل، الآحاد واحد. لذلك نحن بعثنا الآن إلا قد يكون الحديث هنقول متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي، القاضي الماوردي هذا له كتاب عند كتب الفقه الشافعي من جملة الأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية للماوردي، هذا كتاب جيد في معرفة الأحكام الشرعية للدولة الإسلامية. فإذا وجدت دولة تحكم بالإسلام شرعا وشريعة ونظاما وقانونا ودستورا فهذا كتاب جيد لهذا الموضوع لمن أراد أن يرجع فيه إلى قواعد الدولة الإسلامية الأحكام السلطانية. في الأحكام كمان سلطانية لابن أبي يعلى الفراء الحنبلي، لكن الماوردي باعتبار يعني قد يكون جامعا أكثر في هذا الموضوع. فالقاضي الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد، وفاته 450 هجري. نعم. أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، لأنه عن غيره مصعب الحديات لأنه هو عم يشتغل بالفقه. فلذلك الأحكام السلطانية عبارة عن قضايا فقهية يعني، فبنظروا أن المستفيض أقوى من المتواتر لأنه استفاض وسهر للحديات، ولكن لا عن غيره المتواتر أقوى درجة في الأحاديث. بعد ذلك منه كلهم من بار الآحاد المشهور والمستفيد والعزيز والأحد كله بهيك الأحد يا شباب. أما هذا رأي للأحد للماوردي. فإذا المشهور أيضا هو الخبر الشائع عن أصل يعني له أصل وساعة وزاعة. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة سواء كان له أصل أو لم يكن له أصل. كان الكتب لذلك أول من جمع في الأحاديث المشهورة على الألسنة الحافظ السخاوي. حافظ السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني. فالحافظ بن حجر في زمانه رحمه الله أراد أن يبدأ بهذا العمل وأن يجمع الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس. فكان يرسل طلابه إلى دروس الوعظ والإرشاد المشايخ لكي يجمعوا، ولكنه توفي ولم يجمع هذا. فجاء تلميذه بعده الحافظ السخاوي فجمع الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس التي منها ما لها أصل ومنها ما ليس لها أصل. الذي أحاديث على ألسنة الناس مشهورة إنما الأعمال بالنيات، فهذا إلى أصل وصحيح. لكن في أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وليس لها أصل في دواوين السنة. فهو جمع في هذا الكتاب الحافظ السخاوي المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة سواء كان له أصل صحيح أو لم يكن له أصل. أصل اللي مشهورة ومعروفة عند الناس وعن طلاب العلم وعن العلماء. فذلك هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مشهور. ولذلك يسموه آحاد في أوله مشهور في آخره لأنه اشتهر على ألسنة الناس في كل مكان. فهذا الكتاب الحقيقة هو جيد يعني يرجع إليه في مثل هذه القضايا. فالمشهور على ألسنة الناس مو كلها باطلة. في أحاديث الصحيحين يجيب مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني مشهور على ألسنة الناس هذا صحيح. ولذلك يبين أن هذا الحديث مشهور وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان كذا. فبين لك يا في أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وليس لها أصل في دواوين السنة، وإنما جمعها ليبين في هذا الكتاب أنه لا أصل لها. هو كتاب يعني على الحروف الهجائية ما فيه الحديث أول وألي كيتين لأخير. جاء بعده ابن الجيبع اختصر هذا الكتاب ابن الجيبع سمى كتابه المختصر صغير تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. هذا اختصار المقاصد الحسنة. كذلك هذا المختصر نفسه اللي هو تمييز الطيب من الحديث على ألسنة الناس من ما هو تمييز الطيب من الخبيث ما هو مشهور على ألسنة الناس من الحديث. إلا الحوت هذا رجل من علماء لبنان كمان نفسه هذبوا رتبوا سماه أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. كذلك عبارة عن جزء صغير، لكن أكبر شيء بهذا الموضوع هو كشف الخطاء ومزيل الإلباس بما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للحافظ إسماعيل العجلوني. إلا أنه في الحقيقة المشكلة في هذا الكتاب أنه ليس محققا، يعني كثيرا ما يسرد الشيخ إسماعيل العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس أحاديث مشهورة على ألسنة الناس ويسكت عنها، يعني ما يتكلم عليها. في يسرد روايات وفي رواية كذا يسكت عليه. لذلك ما يستطيع طالب العلم أن يعتمد تمام الاعتماد على كتاب
كشف الخطاء ومزيلة الباب. أما المقاصد الحسنة أحسن منه، إن كان دجاج عليه. أما هذا الشيخ اسماعيل الأزهريني بكشف الخطاء جاء المقاصد الحسنة كله بكامله وزاد عليه، فجمع زلزال سماء كشف الخطاء. أما الحاضر اسمه تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني السخاوي، السخاوي بيتني عن كيف ما كان أحسن، لأنه ينبه، قد ينبه على الأحاديث إن هذا فيه ضعف، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا صحيح، ينبه، وإن كان كمان أحيانا قد يسكت إلا لكن قليلا. أما بالكشف الخفاء كثير من الأحاديث سكت عليها الحافظ العزوني وصار العلم لا يستطيع أن يحكم عليها، إذا يكون عن نفسه. وقد نزلوا بما ليس له أصل أيضا علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. أنا مشهور على ألسنة الناس لكن ليس له أصل في دواوين السنة، يعني لو دورنا فما نلاقيه، لكن هذا جمعه الحافظ السخاوي وابن الزيبع الشافعي واسماعيل العجلوني والحوت وغيره، ذكروه في كتبهم حتى يبينوا انه ليس له اصل. فلذلك هذا من جملة الاحاديث المشهورة على ألسنة الناس وليس له اصل في دواوين السنة. والمشهور ايضا كما قال الحافظ ابن حجر في نقدة الفكر هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ومن أمثلته إن الله لا يخرج العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من مشهور لعله طريقين ثلاث وأكثر، لذلك أسرع من الأحاديث المشهورة. وكذلك حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حلو عدة طرق، رواه ثلاث عن ثلاث، اثنين عن اثنين، ثلاث عن ثلاث، فهو أيضا من الأحاديث المشهورة. حنقولني ولا يلجم من كون الحديث مشهورا أن يكون صحيحا، بل يمكن أن يكون المشهور صحيحا أو حسنا أو ضعيفا حسب دراسة رجال الأسانيد الموجودة فيه. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر بين الناس وإن لم يكن له ظل في الحقيقة، يعني ليس له وجود في دواوين السنة. فهون نرجع لكتابنا عنده. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات مشهور، وإن كان أحد شهر في آخر الأمر، أما في أوله أحد. الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وحديث صحيح وآحاد ومشهور في آخره. وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية. ايوه مر معنى هنيك. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، وحسنا كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث مشهور على ألسنة الناس كثيرا، عند المحدثين المتقدمين طلب العلم فريضة على كل مسلم أساليبه ضعيفة. أول من جمع طرقه وحكم بحسنه الحافظ المزي رحمه الله، ثم بعد ذلك جاء بعض العلماء، بعض بعد الحافظ المزي فجمع ايضا طرقه اكثر فحكم بصحته يعني صحيح لغيره. لكن هذا على كل حال ان كان اللي حكموا عليه بالضعف متقدمين فهو مذكور، واللي حكم عليه الحافظ المزي لانه حسن فهو مشهور، او من جمع طرقه فقال صحيح لغيره فهو مشهور. الحديث المشهوره زي ما نحكي الحديث مشهوره قد يكون ضعيف وقد يكون حسن وقد يكون صحيح. نفس هذا الحديث عند المتقدمين ضعيف، فعند الحافظ المزي حسن، وعند غيره من العلماء كالسيوطي وغيره صحيح. نعم. وقد يشتهر كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ابن الملقن في المقنع لا يبعد ترقيه الى الحسن بكثرة طرقه الضعيفة كما قال الحافظ جمال الدين المزي حافظ المزي. وللسيوطي جزء في طرقه ورواياته فهو صحيح وصل الى درجة الصحيح. فقد يشتهر بين الناس احاديث اصلها هي موضوعة بالكلية يعينون، وقد جمعها لا عنكم موجود في هذا وجمع الحافظ السقاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. حافظ السقاوي وفاته 902 تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني، واختصره المقاصد الحسنة الشيخ عبد الرحمن بن التيبع، هو اسمه عبد الرحمن بن علي كان يمكن طالع وترجمته، عبد الرحمن بن علي بن التيبع الزبيدي وفاته 944 صاحب تيسير الوصول. هذا ابن التيبع اختصر جامع الوصول في احاديث الرسول لابن الاسير الجزري لمجلدين مطبوع، وايضا اختصر كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السقاوي في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث، واستدرك عليه وهذبه الشيخ الحوف البيروتي في رسالة تسمى أثنى المطارد في أحاديث مختلفة المراتب. وللعجلوني كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس وكلها مطبوعة لا موجودة في أيدي طلاب العلم. وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرح ابن الجوزي عرف ذلك. ابن الجوزي له في كتاب الموضوعات مطبوع 3 أجزاء، وإن كان طبعة تقييمي لكن غير محققة، فلذلك جاب أحاديث قد تكون مشهورة على ألسنة الناس وهي موضوعة جاء بها في هذا الكتاب. لكن حكينا هذه المرة على موضوعات ابن الجوزي يؤخذ عليه. ابن الجوزي رحمه الله كان متساهلا في الوعظ، عندما يتحدث في الوعظ لأنه هو اشتهر بالوعظ، وكان واعظا مؤثرا يحضر دروس وعظه الألوف من الناس في بغداد، فكان إذا جلس يعظ يتساهل في الوعظ، فربما جاء بأحاديث ضعيفة بل موضوعة أحيانا. وعندما جمع كتابه الموضوعات تشدد حتى ذكر حديثا في صحيح مسلم ذكره في الموضوعات، لذلك يعني بده نظر فيه. الحافظ السيوطي نظر في هذا الكتاب اللي هو الموضوعات ابن الجوزي وهذبه سماه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لذلك اللي بيرجع للآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي أحسن من الموضوعات ابن الجوزي، يعني مثل هذا الحديث تبع صحيح مسلم اللي وضعه في الموضوعات قاموا الحافظ السيوطي او غيره من الاحاديث اذا اقصد فيها. لذلك اللآلئ المصنوعة اجود، واجود منه ايضا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكنائي. هذا يعتبر من احسن ما الكتب في الموضوعات والاحاديث الضعيفة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة. نعم. وقد روي عن الامام احمد، هون عند قدرية قال السخاوي في فتح المغيث، يمكن موجود عندكم هذا الكلام؟ لا. واخرجه ابن الجوزي في اخر الجهاد من موضوعاته. وانظر اللآلي المصنوعة للسيوطي، شو سؤال عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، يعني مشهور على ألسنة الناس في الأسواق، لكن عن أذن الإمام أحمد عنها لا أصل لها. وقد استنكر بعض هذا النص عن أحمد بعض الحفاظ، فقال الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة في صحة هذا عن أحمد نظر، يقول الإمام أحمد إنه عم يقول هذه الأحاديث أصلها وفي منها موجودة عنده بالمسناد، ما هي غريبة. الإمام أحمد ذكر بعض الأحاديث المسنده ضعيفة ومنكرة وقد تكون شديدة الضعف، لذلك لكن هيك قال بعض العلماء. واستنكر هذا النص عن أحمد بعض الحفاظ، فقال الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة في صحة هذا عن أحمد نظر. وقال العراقي في التقييد والإيضاح، تقييد الإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي، لا يصح هذا الكلام عن أحمد. وكذا قال في تخريج أحاديث الإحياء الحافظ العراقي، ما له تخريج أحاديث الإحياء، وإنما استنكر هؤلاء الحفاظ وغيرهم هذا القول عن أحمد لأنه روى بعضا من هذه الأحاديث في مسنده، وهذا استنكار مردود. فقد قال الزبيدي في شرح الإحياء: وجدت لخط الحافظ ابن حجر نقلا عن خط ابن رجب الحنبلي ما نصه، ورد ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في مسنده فيه نظر، فكم حديث قال فيه أحمد لا يصح وقد أخرجه في مسنده. لازم عبر يعني أنه يكون موجود في مسنده مو صحيح. نعم في أحاديث مسند أحمد وهي غير صحيحة، وقال عنها خارج المسند غير صحيحة الإمام أحمد. شو هي الأحاديث الأربعة؟ أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصلها. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. شو الحديث هذا؟ لذلك آذار معروف الشارع نحن فيه الآن. قال ابن المنقل في المقنع: لا يعرف له سند هذا الحديث. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، عن يقول ابن المنقل في المقنع: لا يعرف له سند. فقال العراقي في التقييد، التقييد الإيضاح على مقدمة ابن الصلاح: لا أصل له. هذا واحد. ومن آذى ذليا فأنا خصمه يوم القيامة، هذا الحديث بهذا اللفظ، ذلك هو عن قول تعالى، هو بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها، انظر الكلام عليها في كشف الخطا. بل هو مذكور، بل هو باللفظ المذكور مروي في تاريخ بغداد. أنا حديث من هذا الثاني: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. ومن طريقه رواه ابن الجوزي. فزاد الحافظ بن حجر وليس له راو غير أبي القاسم بن السلاج، متهم بالاختلاف.
كما في لسان الميزان. وعنه ابن عراق في تنزيه الشريعة كما ذكره في تنزيه الشريعة المرفوعة من أحاديث الشريعة الموضوعة. وروي الحديث بألفاظ أخرى قريبة معظمها لا يصح وأجودها عندي له رواية جهة المعنى أما بها اللفظ مو صحيح لا أصل له. وأجودها ما رواه أبو داود في سننه رقم 3052 عن عدد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا عزيزه يوم القيامة. وسنده جيد كما قال العراقي في التقييد والإيضاح وفتح المغيث للسخاوي والسيوطي في اللآلئ المصنوعة. وقال الزركشي في التذكرة إسناده لا بأس به ولا يضره من لم يسمى من أبناء الصحابة فإنهم عدد كثير وجهالة الصحابي لا تضر. وقال نحوه السخاوي في المخاطب. إذن هذا اللي عم يقول عنه الإمام أحمد لا أصل له لهذا اللفظ لكن معناه ثبت بهذا الحديث الذي رواه أبو داود ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا لغير طيب نفس فأنا حجيزه يوم القيامة. فإذا يريد الإمام أحمد هناك أنه لا أصل له بهذا اللفظ ونحركم يوم صومكم أو حديث صومكم يوم نحركم مثل بعضه لفظه المعروف وجابه من كثير اللفظ نحركم يوم صومكم لكن لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم وهو لا أصل له. انظر كشف الخفاء. وحكم عليه الحكم نفسه ابن الملقن والعراقي كما سبق النقل عنهما في الحديث الأول. وانظر أيضا الدرر المنتشرة الأحاديث المشتهرة للسيوطي والمقاصد الحسنة للسخاوي والأسرار المرفوعة لملا علي القاري والفوائد المجموعة للكرمي والغماز على اللماز للسمهودي. لأن هذا انذكر هذا الكتاب في هذه الكتب وليس له أصل. والرابع شو هو للسائل حق وإن جاء على فرس. كمان نقول هذا الحديث له أصل. الإمام أحمد قال لا أصل له يعني الأربع حديث لكن هذا له أصل فقد رواه أحمد في المسند من حديث الحسين بن علي ورواه أبو داود من حديثه أيضا ومن حديث الحسن عن أبيه علي بن أبي طالب. وانظر الكلام عليه في ذيل القول القول المسند للجدي عن المسند وفي تعليقات محمد حامد الفقي على المنتقى من أخبار المصطفى. فإذا هذا وإن كان فيه ضعف لكن له أصل موجود للسائل حق وإن جاء على فرس. ففي إسناده يعلى ابن أبي يحيى وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر في التمهيد وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت. فيعني له أصل وإن كان إسناده ضعيفا. هذول أربع حديث ذكر الإمام أحمد بن حنبل فمنها ما له أصل ولكنه ضعيف ومنها ما ليس له أصل عند المحدثين أو ومنها ما ليس له أصل بهذا اللفظ مثل الحديث اللي حكينا عنه ولا تبع من آذى جنيا فأنا خصمه يوم القيامة. إذا من بشرني بخروج آزار بشرته في الجنة. هذولي ليش لابو إنه آزار عادة يقولوا بالعامة عند العوام بيقولوا خدي فحماتك الكبار لعنك آزار، فإذا مضى آزار يعني انتهى الفرج. لذلك جابوا الحديث الموضوع الذي لا أصل له، من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة يعني انتهينا من البرد، ولا ما أصل ليس له أصل. أما الثاني له لا أصل له بلفظه لكن له أصل بمعناه. الثالث يوم صومكم يوم نحركم لا أصل له. الرابع له أصل للسائل حق وإن جاء على فرس ولكن إسناده ضعيف عند المحدثين. نعم في مثل حديث كمان اطلبوا العلم ولو في الصين، هذا مشهور على ألسنة الناس لكنه غير صحيح. لذلك مو كل حديث مشهور يكون صحيحا، لذلك ما أن المشهور ينبغي أن ننظر فيه، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، فلا بد من النظر فيه. النوع الحادي والثلاثون نعم معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. شيء لم يقلها غيره زيادة الثقة، يعني واحد انفرد برواية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عمر بن الخطاب. فهو غريب، وقد تكون الغرابة في جزء من المتن، بمعنى الإمام مالك اللي زاد على حديث صدقة الفطر وقال من المسلمين على كل فرد من الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، فزاد جملة رجل ثقة فهي غريبة ولكنها صحيحة لأنها رواية زيادة من ثقة. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه لهذا الإسناد غريب. انظر شرح حلال الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي، هذا كتاب الكتاب كما قلنا. الحافظ الامام الترمذي يوجد في كتابه السنن في اخره رساله في حلال الحديث، هذه الرساله في اخر السنن شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وطبعت في مجلدين كبيرين. فهذا الكتاب في الحقيقة طالب العلم إذا رجع إليه ودرس يستطيع أن يتعرف على العلل في الأحاديث. لذلك عم نقول انظر في مثل هذه الأشياء اللي فيها بأساليبها غرابة نرجع لكتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي لتتعرف على الغرائب في الأسانيد. نعم. وقد تكون الغرابة نعم في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد. عنون لهذا تعريف مجمل غير دقيق، وبيانه في علوم ابن الصلاح في المقدمة. الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. لأن حديث الإفك الزهري جمعه من عدة روايات لكنه عن ثقات، ما بين انه هالجملة من رواية فلان، لانه باعتبار كل الرواة ثقات فادخل الاحاديث بعضها في بعض وذكرها في رواية واحدة، فكلها اذا رجعنا الى غريبة لكنها جاءت من طرق صحيحة، ولم يبين الزهري كل رواية على انفراد لانها جميعا من روايات الثقات فأدخلها في بعضها ورواها برواية واحدة. فالغريب ما تغرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. طبعا حديث الآحاد قد يكون إسناده صحيح، حديث إنما الأعمال بالنيات هذا آحاد وغريب وفرد وصحيح، لكن قد يكون أحاديث آحاد وإسناده حسن أو ضعيف، فلا بد من النظر في سنده، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، اثنين عن اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة هذا يصير عزيز، وزيادة عن الثلاثة مشهور. فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم الذي مر معنا. هذا بالنسبة لتقسيمات الحديث. أي تقسيمات قديما ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يعرفوا كانوا يرجعوا في الحديث إلى رسول الله. بعد زمن رسول الله كانوا يرجعوا للصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد، سعيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، زهير بن العوام، من العشرة وغيرهم يرجعوا يتحققوا منها. وهكذا إلى أن مضى قرن الصحابة. لما الصحابة ماتوا ولم يبقى إلا إما صغير منهم أو من كبار التابعين، عند ذلك بدأوا يتحققون في رواية الحديث. لذلك كان عبد الله بن عباس يقول: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا. طلعنا فيه لنسمع شو عم يحكي لنأخذه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا التحديث عنهم فلم نأخذ إلا ممن تعرف. فالأول الناس كلها على أساس ما يكذب على رسول الله، وكل الصحابة عدول وكلهم ثقات. لكن لما انقرض عصر الصحابة إذا جاء عمر بن عبد العزيز على رأس القرن الأول وهو توفي سنتين واحد، فبآخر القرن الأول عندما رأى أن الصحابة ماتوا وأنه لم يخلفهم غيرهم في ثقتهم، خاف أن يدخل على الناس بعض الأحاديث التي ليست صحيحة عن رسول الله، فجاء الإمام الزهري وأمره أن يجمع الحديث، وجاء إلى أبي بكر بن حزم فأمره أن يجمع في الأقاليم الإسلامية الحديث حتى لا يدخل عليهم ما ليس صحيحا. لذلك بدأوا بعدين جمع الحديث، وبدأوا يعملوا جرح وتعديل في الرجال، فألفوا كتب الجرح والتعديل وجمعوا كتب الحديث. وبلاد الأمر مثل ما بتعرفوا أنه لما جمعوا بلاد الأمر كان جمع الحديث حديث نبوي، أقوال صحابة، فقهاء تابعين. إلى أن أول من أفرد الحديث الصحيح هو البخاري، وجاء مسلم، جاء بعده تلاميذتهم أبو داود، تلميذ أحمد بن حنبل، الترمذي تلميذ البخاري وابن ماجه والنسائي، بعد ذلك ذكروا الأحاديث كلها بأساليبها، وهذه الأسانيد كلها لها تراجم. فلذلك مثلا عندنا الكتب الستي البخاري ومسلم أبو داود والترمذي النسائي بن ماجه، كل الرجال الموجودة في كتب الستة لها تراجم جمعها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب سمى الكمال في أسماء الرجال. جاء بعد الحافظ المزي تهذب هذا الكتاب وزاد عليه وسمى تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جاء الحافظ بن حجر العسقلاني فاختصره في كتاب سمى تهذيب التهذيب. ثم جاء الحافظ بن حجر إلى كتابه تهذيب التهذيب فاختصره وأعطى رأيه في خلاصة ما قاله العلماء المتقدمون في تراجم رجال الكتب الستة. لذلك هذا تقريب التهذيب جمع رجال كتب الكتب الستة كلها. فالبدي ينظر فيه رجال ابن ماجه الترمذي النسائي أبو داود البخاري مسلم، يرجع على الكتاب ليرى ماذا قال فيه العلماء. في كتب أخرى دار البحث فيها بين من وثقه وضعفه، هي الحافظ الذهبي حط على الميزان وأعطى رأيه في هؤلاء المختلف فيهم، فسمى كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. هذا ما له علاقة بالكتب الستة، وإنما الرجال في الحديث البعض والشقون والبعض حسنوا حديث فهو أعطى رأيه فيها. إلا الحافظ بن حجر بعد الحافظ الذهبي وجعل بهذا الميزان لسانا في سبع مجلدات سماه لسان الميزان. كذلك هؤلاء الذين يدور البحث فيهم بين العلماء، منهم من تكلم فيه ومنهم من وثقوا، يعطي رأيه الحافظ بن حجر في هؤلاء الرجال. فالذين جمعوا الضعفاء الكامل لابن عدي من مجلدات الضعفاء، العقيلي للضعفاء الضعفاء كمان جعل، ابن حبان جاء المجروحين في كتاب خاص كتاب المجروحين لابن حبان. لذلك كانت الخدمة في تراجم رجال الحديث خدم خدمة لم يخدم بها علم من العلوم، كما خدم علم مصطلح الحديث لبيان الأحاديث ورجال الأساليب ليتبين الطالب الحديث على حقيقته بعد دراسة سنده ومتنه. كمان المتن في ناس اجوا قالوا ما بيكفي دراسة الإسناد، قد يكون الإسناد ظاهره الصحة لكن الراوي اختصره فأساء فيه. مثلا الشؤم فيه ثلاثة في المرأة والدار والفرس، إسناده صحيح ولكنه شاذ، لأن الأحاديث كلها في الكتب جاءت إن كان الشؤم في شيء أو إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس، فهذه الرواية التي فيها الشؤم في ثلاثة شاذة مخالفة لرواية الثقات أو رواية من هو أوثق منه. حتى جاء في سنن ابن ماجه رواية لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والدار والفرس. فلذلك انتقدوا أيضا المتون، فلذلك عملوا كتاب العلل بالأحاديث، وهذا من أصعب شيء في فن مصطلح الحديث معرفة العلل التي لم نطلع عليها إلا الجهابذة النقاد، وهذا مهم. كان لذلك العلماء الخبيرون بالعلل قلائل بالنسبة لغير هذا الفن. كذلك معرفة الحديث الحسن لغيره، دول السنتين فيهم صعوبة جدا تحتاج إلى دراسة عميقة وطويلة لمن أراد أن يحكم على العلل في الحديث او ان يحسن الاحاديث الضعيفة التي ليس ضعفها شديدا. فهناك بعض الناس ما كلف نفسه كثيرا من العناء، فرأى الحديث ان اسناده ضعيف قال اسناده ضعيف سكت. بعض العلماء رجعوا الى الكتب الستة والى السنن والى المسانيد والدواوين والاجزاء، فعند ذلك استطاع ان يرى لهذا الحديث الضعيف هناك روايات اخرى يتقوى بها بالطرق او بالشواهد. بالطرق له اسانيد اخرى، الشواهد رواه صحابة اخرون، فلذلك استطاع ان يحكم عليه لانه حديث حسن لغيره. الصنفين من اصعب شيء في علم مصطلح الحديث، ان الحديث الضعيف يستطيع ان يجمع طرقه ليكون حسنا، ومعرفة العلل الداخلية التي ليست ظاهرة في الحديث هذا من اصعب الامور، ولا يتقنه الا الجهابذة النقاد.
النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب الفاظ الحديث. مون سنة الماضي بسم الله. وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث، كيف عنكم بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. إنما المعنى هذا أنه غريب الحديث إنسان لا يسمعنا الحديث، ما له علاقة بالإسناد، علاقة بالمثل. قال الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين في كتابه معرفة علوم الحديث، أول من صنف في ذلك النضر بن شمي، جاي إلى تراجمه نزولي بتعليق أحمد شاكر. النضر بن شمي يعني أول من ألف في غريب الحديث، والاعتبار هذا قديم، يعني الاعتبار النضر بن شمي 204 وفاة نعم بداية الله. وقال غيره أو أبو عبيدة معمر بن المثنى، إن هذا أول من ألف وصنف في غريب الحديث. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، كل هذه الكتب في غريب الحديث، هذا من جديد طبع كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غريب الحديث مطبوع في 4 مجلدات. وقد استدرك عليه ابن قتيبة، ابن قتيبة احمد بن عبد الله وفاته 322، يمكن هذا مو جاي اللي ترجمته، استدرك على القاسم ابن سلام على ابن قتيبة، فتعقبهما لابن قتيبة وللقاسم بن سلام الخطابي حمد بن محمد البستي حمد، وكتابه غريب الحديث ايضا مطبوع في 3 مجلدات، كمان هذا كله من جديد طبع ودول كتب. فاورد زيادات يعني على القاسم بن سلام وعلى ابن قتيبة من الخطابي. وقد صنف ابن الانباري المتقدم في تعريف عنكم عليه هذا، لا اسمه محمد بن القاسم الانباري، محمد بن القاسم ابو بكر وفاته 328، هذا الخطيب في تاريخه، وقد املى كتاب غريب الحديث من ابن الانباري هذا، قيل انه 45,000 ورقة،
قال الذهبي في السير والسير علام الولاء، فإن صح هذا يعني إذا كان 45,000 ورقة فهذا الكتاب يكون أزيد من 100 مجلد، لكن إذا فيه مبالغة الله أعلم. وسليم الرازي واسم كتابه تقريب الغريبين، نعم، وغير واحد في ذلك كتبا، صنف غير واحد في غريب الحديث كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري اللي الآن مختصره مختار الصحاح الصغير للرازي، هذا أخذوا من الصحاح للجوهري. الجوهري إسماعيل بن حماد، إسماعيل بن حماد أبو نصر، وفاته 393، وهو أول من حاول الطيران، عمل جناحات صار فيها وعي ومات. هذا الجوهري. وكتاب النهاية، النهاية في غريب الحديث كذلك هذا مطبوع، الصحاح الجوهري مطبوع، والنهاية في غريب الحديث مطبوع في 5 مجلدات محقق. لابن الأسير، ابن الأسير الجزري صاحب جامع الأصول، وهو المبارك ابن محمد أبو السعادات مجدين، وفاته 606. حقيقة هذا كتاب النهاية في غريب الحديث أحسن من هذه الكتب كلها، وأسهل شيء للمطالعة رحمهم الله تعالى. ونجي عنا تعليق الجميل، هذا الفن يعني فن غريب الحديث من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه. طالب الحديث إذا ما عرف لغة الحديث والغريب الموجود فيه ما يفهم الحديث، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب. فلا يقدمن عليه أحد برأيه. هل انت عارف كيف هو؟ ارجع لكتب اللغة. وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. أنا ما رجع لكتب الغريب وفهمت معنى اللفظة حتى تفهم معنى الحديث. أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة، يعني يرجع الواحد للأئمة في اللغة يفهم هذه اللفظة ما معناها حتى يتبين له معنى الحديث النبوي الشريف. وأول ندهن كرر الأحمد شاكر نفس الأسماء لمن يسمعنا، وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي المتوفى 210 هجري، وقد قارب عمره 100 سنة. هذا واحد. وأبو الحسن النضر ابن شميل المازني النحوي المتوفى 204 هجري عن نحو 80 سنة، والأصمعي واسمه عبد الملك ابن قريب المتوفى سنة 213 عن نحو 88 سنة. وهؤلاء متعاصرون متقاربون، يعني اقراب لبعض البعض في عصر واحد، ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا. كالراجح أنه أبو عبيدة، أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وفاته 210 هجري. نعم. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، كمان هذا كتابه الآن مطبوع، ثلاث مجلدات كبار. المتوفى سنة عنكم هديه 224، صحيح عندي 324 غلط، 224، عن 67 سنة. فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة في هذا الكلام، يعني المرجع في هذا الفن. فإنه أفنى فيه عمره، حتى لقد قال إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه، يعني من أفواه العلماء، فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري. 40 سنة اشتغلت بهذا الكتاب، لكن النهاية غريب الحديث أحسن منه وأسهل. ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه، يعني غريب الحديث، انظر كشف الظنون، وانظر أيضا مقدمة النهاية لابن الأسير، لأن هذا النهاية لابن الأسير محقق في 5 مجلدات، فاللي حققوه عملوا مقدمة في أوله، فلذلك إذا نظر في هذه المقدمة يعرف قيمة هذا الكتاب ومن ألف قبله. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري، الزمخشري سوى عليه اسمه محمود بن عمر، محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري جار الله أبو القاسم، هيك لقب بجار الله لأنه جاور فترة في المدينة، وفاته 538. وهو مطبوع في حيدر آباد في الهند يعني، ثم طبع في مصر لتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم. والنهاية لأبي السعادات مبارك ابن أبي الكرم المعروف بابن الأسير الجزري، المتوفى سنة 606 هجري، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع في مصر مرتين أو أكثر، ولخصه السيوطي وقال إنه زاد عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية، بهامش النهاية الطبعة القديمة، أما الآن الطبعة الجديدة مطبوع النهاية وحده في 5 مجلدات محقق. نعم. ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، في تعليق عندكم شيء عليها؟
وفي مسألة المجاز سعد عندي وما يتصل بها بحوث سابقة ومسائل طائلة شائكة. فانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 7 صفحة 79-97 ومجلد 20-403-405 ومجلد 12-277 والصواعق المرسلة لابن قيم. يعني هذول ذكروا كلام ابن تيمية وابن حجر الجوزي عن قضية المجاز والحقيقة، هل هناك مجاز في القرآن في السنة؟ لذلك في ناس نفوا المجاز إطلاقا، لا في مجاز ما في فيه. وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي، شوفي هذا كان في الجامعة الإسلامية للمدينة المنورة، أستاذ عالم علامة رحمه الله، كتاب منع جواز المجاز عن المنزم للتعبد والإعجاز. نعم. إذن ومن خير ما ألف فيها كتاب المجازات النبوية تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد ابن الحسين المتوفى 406 رضي الله عنه، وهو مطبوع في بغداد 1328 ثم طبع في مصر بعد ذلك. هذا الشريف الرضي محمد ابن الحسين ابن موسى ابن محمد ابن ابراهيم ابو القاسم الشريف الرضي من احفاد الحسن ابن علي بن ابي طالب، وفاته 406. يقال انه هذا اللي جمع كتاب شو بسموه تبع نهج البلاغه، نهج البلاغه هو من جمع الشريف الرضي. في ناس قالوا الشريف المرتضى، ان الاخوه الشريف الرضي الشريف المرتضى، كمان الشريف المرتضى علي ابن الحسين ابن موسى ابن ابراهيم ابن ابو القاسم الشريف المرتضى من احفاد الحسن ابن علي بن ابي طالب. الشريف المرتضى وفاته 436، الشريف الرضي 460. فدول علماء باللغه وعلماء بالبلاغه وبالمجاز، فلذلك هذا الكتاب اللي هو نهج البلاغه بصندوق لعلي بن ابي طالب الحقيقه ما هو لعلي بن ابي طالب، وانما للشريف الرضي الذي جمعه. نعم. إذا نحن نأخذ خلاصة في هذا الموضوع، الكتب التي ألفت في غريب الحديث كثيرة، لكن أقرب شيء وأسهل شيء هو النهاية في غريب الحديث. أولا 5 مجلدات محقق وماشي على الحروف الهجائية مثل طريقة القاموس، فسأل مطالعة فيه، وهذا الرجل محقق ومدقق، وهو الذي جمع أصول جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الكتاب أي لفظة من ألفاظ الحديث النبوي الشريف سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا إجل الأحاديث كلها وأخذ غريبها وجمعوا في هذا الكتاب المبارك ابن محمد ابو السعادات مجد الدين ابن الاسير الجزري المتوفى 606 هجري رحمه الله، وكتابه من انفع الكتب في غريب الحديث. وهذا سهل، القاسم بن سلام كتابه مطبوع يمكن بام القرى في مكه، مو امكان يحصل الحصول عليه. كذلك الخطابي طبع في أم القرى 6 مجلدات كبار، لكن مو مرتب مثل النهاية في غريب الحديث. والنهاية موجود عندنا في البلد بكثرة، ومحقق ومدقق في 5 مجلدات. أي كلمة يحتاجها طالب العلم في الأحاديث اللي ما هي واضحة يوضحها ابن الأثير الجزري في هذا الكتاب. فلما بتوضح معه الكلمة فهم الحديث، بده شرحه ترجع لكتب المشروحة. بالبخاري مثلا الحديث ارجع لفتح الباري ترى صحيح البخاري، تتوسع بشرحه. موجود في صحيح مسلم، ارجع لشرح مسلم للنووي ممكن انه يتوسع فيه. موجود في سنن ابي داود، اللفظة الغريبة حصل عليها بكتاب النهاية بده يتوسع فيه، ارجع لكتاب عون المعبود شرح سنن ابي داود لشمس الحق العظيم اباجي الهندي. مثلا بالترمذي كلمة غريبة ارجع فيها اولا للنهاية فهمت معنى الكلمة، بدك تتوسع بالحديث ارجع لتحفة الاحوزي شرح سنن الترمذي للمبارك فوري، وهكذا. لذلك احسن شيء واسهل شيء هو كتاب شو اسمه النهاية في غريب الحديث ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى، وهذا متوفر وموجود وسهل التناول، يعني المطالعة فيه سهل، هذا أصعب مطالعة فيه. وهذا في الشريف الرضي أو ناجي البلاغة أو غيرها. في واحد الآن جامع تقريبا ما ذكر عن علي بن أبي طالب في مثل هذه الكتب الأدبية وتراجم الرجال وغيرها، ما ورد عن علي بن أبي طالب سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا في 7 مجلدات. أنا في واحد المدينة المنورة اسمه علي الرضا، علي الرضا علي هذا هو علي رضا، موجود في المدينة المنورة وعنده طلاع مخطوطات والردود، لأنه كان دائما بمكتب تعارف حكمة المدينة. فعن الآن 7 مجلدات جمع أقوال علي بن أبي طالب التي تنسب إليه من كتب كثيرة في 7 مجلدات كبار. نعم، هذا من جملة نهج البلاغة، وإن كان مشروح كما شرحه ابن أبي الحديث كمان الأخر توسع فيه وقال انه اغلب شيء ذكروه عن علي بن ابي طالب، والا ما هي عن علي بن ابي طالب وانما هي للشريف الرضي. نعم، نرجع هون. النوع 33 معرفة المسلسل، وقد يكون الحديث المسلسل هون الشيخ مو حاكي فيه الا قليلا. المسلسل لغة، خلوكم هوني معي، سلسلت الماء فتسلسل أي صببته فانصب، على أصل معناها لغة. والمسلسل في اصطلاح المحدثين عبارة عن الحديث الذي اتفق رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة، سواء كانت الأحاديث قولية أو فعلية أو مركبة منهما جميعا. حديث قولي قاله رسول الله، فعلي فعله رسول الله، أو مركب من قولي وفعلي بآن واحد. فمثال الصفات القولية المسلسل بقراءة سورة الصف، هذا عندنا أصح حديث في الدنيا من المسلسلات، حديث المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو حديث ما ورد عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملناه، فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني سورة الصف. ولبدأ يتفدى عليها الحديث جاولة تفسير ابن كثير الأصل والمختصر. ابن كثير ذكره لتسلسله من رسول الله ومن بعده. نعم. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا سورة الصف. فإن الحديث مسلسل لقول كل راو فقرأها فلان هكذا، قرأها رسول الله هكذا، قرأها عبد الله بن سلام كذا، قرأها بعد منه هكذا، قرأها إلى أن وصل لعند ابن كثير. ومثال هذا لفظي حديث قولي، ومثال الحال القولية حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم له يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كمان هذا الحديث مسلسل فإنه مسلسل بقول كل راو من رواته وأنا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومثال المركبة من القولية والفعلية حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته. فإنه مسلسل بقول كل راو من رواته آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقبض على لحيته. هذا مسلسل قولي وفعلي بأن واحد، منه بالكلام ومنه بالفعل قبض على لحيته. ومنه المسلسل باتفاق الرواة في صيغ الأداء، فسمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ. وربما وقع التسلسل في معظم الإسناد وانقطع بعضه، يعني قليل من الأحاديث المسلسلة اللي تم تسلسله إلى رواته وإنما انقطع. فالحديث المسلسل بقول كل من رواته وهو أول حديث سمعته منه وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا بيقول الحديث مسلسل من أولية. قال الحافظ بن حجر فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة، وصل عن سفيان بن عيينة وانقطع التسلسل. فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم صحيح. ومن أهم هذه المصنفات في المسلسلات زياد المسلسلات للسيوطي والفوائد الجليلة للشيخ محمد بن عقيلة المكي. وأجود المسلسلات حديث سورة الصف، هذا جعل فيه لتفسير من كثير في أول سورة الصف ذكره مسلسلا. قال ابن حجر العسقلاني أصح مسلسل يروى في الدنيا هو حديث سورة الصف، وأفضل أنواعه من بعد هذا تبع سورة الصف الحديث المسلسل في الحفاظ الفقهاء. من فوائد المسلسل الدلالة على زيادة صف الرواة، ومن كلها الغور في العمل. قال الحديث فقبض عن لحيته فزياده الطلب. ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله كالقبض على لحيته والتشريف باليد، كان مثل المؤمنين في زواجهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن هذا لا ليس الى اخره.
قلما يسلم مدبر من ضعفه في وقت لازمته، مثل مسلسل المشابكة، فإن متنه صحيح في صحيح مسلم، لكن المعنى بالتشبيك مو متسلسل للآخير، والطريق بالتسلسل فيها مقال. إذا المسلم المسلسلات إنه قلما يسلم مسلسل، فصح مسلسل هو بتبع سورة الصف حديث عبد الله بن سلام، وأشهرها حديث المسلسل من أولية الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ثم بعدين بيجي مثل المسلسل في الحفاظ والفقهاء، المسلسل في الدمشقيين المدنيين البصريين الكوفيين وهكذا. ولكن حديث مسلسل خاصة إذا جمع بين القول والفعل، فقد يكون الحديث صحيحا في متنه ولكن التسلسل فيه منقطع غير صحيح إلى آخره. هذا خلاصة ما قيل في المسلسل. جاي أن أذني معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت فلانا قال سمعت فلانا واحد رواحي، أو قال حدثنا فلان حدثنا فلانا، أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، أو في صفة الراوي، لأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، كذب قبض على لحيته شبك بين أصابعه، ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله إلى آخره. وفائدة التسلسل من أوله أو آخره، وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. يعني تعليق هنا عنكم موجود جيد. قال ابن الملقن المقنع: وخيرها ما دل على الاتصال وعدم التدليس. خير المسلسلات اذا دل على اتصال وما في تدليس في الاسناد. ومن فضيلته احتماله على مزيد الضبط، ولكن خل ما يقدر الحديث المسلسل ان يكون مسلسلا من اوله او الى اخره. ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل والله اعلم، اي يكون الضعف في وصف التسلسل لا في اصل المتن، مثل حديث صحيح لكن التسلسل قبض على لحيته شبك بين اصابعه، هذا اللي بيبقى ما ينقطع ويبقى المثل في الاصل صحيح، لانه قد صحت متون احاديث كثيره ولم تصح روايتها في التسلسل.